من أحاديثها في المراقبة كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة يوم الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه. فقلت يا رسول الله أي ساعة هي؟ هي الساعة الخاصة ليوم الجمعة التي يعطي الله سبحانه وتعالى فيها المؤمن ما يشاء. فقال صلى الله عليه وآله قال صلوات الله وسلامه عليه وآله: إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب، حينما تصبح الشمس في أواخر إطلالتها في نهار الإنسان، إذا تدلى نصف عين الشمس، أصبحت الشمس فقط تبين بنصفها في هذا المشهد الرائع، في هذا المشهد المبهر، حيث يستحق الإنسان أن يسبح الله سبحانه وتعالى. سيدة زهراء كانت تدعو إلى المراقبة، وعندنا بعض الأدعية مثل دعاء عشرات ودعاء السمات، هذه الأدعية كانت مخصوصة لمثل هذا الوقت. وأيضا كانت تعطي نماذج في علاقة الإنسان بربه في دائرة المكان، فكانت تتحدث عن الزمن الذي يتقرب فيه الإنسان بربه، وكانت تتحدث أيضا عن المكان. فقد ورد عن السيدة زهراء عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إنها تؤكد دور المسجد على مستوى المكان، كما كانت تؤكد على أزمنة يدعى فيها الله ويكون فيها استثناء. أيضا نقرأ في دائرة كون السيدة فاطمة محدثة مبلغة، أنها كانت تبلغ أمور الدين وأمور الشريعة وأمور الفقه. فكانت عليه السلام كانت تحدث عن فقهيات الإسلام، وكانت الزهراء تشكل المرجعية للنساء في تعليمهن فقه الإسلام. نقرأ في رواية، هذه الرواية تدور حول حادثة بين امرأة سائلة والزهراء المجيبة، وتعطي الزهراء قيمة التبليغ الفقهي، تبليغ الشريعة. ورد عن امرأة جاءت إلى الصديقة فاطمة فقالت لها: إن لي والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمري صلاتها شيء، صار عند التباس في صلاتها، وقد بعثتني إليك أسألك. فأجابتها فاطمة عليه السلام عن ذلك. هذا السؤال الأول. فثنت سؤال ثاني فأجابت، ثم ثلثت سؤال الثالث إلى أن عشرت، يعني سألتها عشر أسئلة أو عشر أسئلة، سألتها عشر أسئلة فأجابت، ثم خجلت من الكثرة أنه تألت عليك، فقالت: ألا أشك عليك يا ابنة رسول الله؟ قالت فاطمة عليه السلام وهي تتحدث عن عظمة الفقه وعن مكانة الفقه وعن ثواب الفقه وثواب التفقيه، قالت عليه السلام: هاتي وسلي عما بدا لك، أرأيت أن من اكتري يوما يصعد إلى صفح بحمل ثقيل. اكتري يعني استعمل أجيرا، واحد قال له احمل هذا الحمل وطلع بي على الصفح مثل شغل الفاعل. أرأيت من ابتلي يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه أجرة 100,000 دينار. طبعا 100,000 دينار مبلغ ضخم ضخم جدا. يثقل عليه؟ قالت لا، شو 100,000 دينار محمول الشوارع أدنى كانتين بحمل. قالت لا. فقالت عليه السلام، عليه السلام: اكتريت أنا لكل مسألة بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا.
الله صل على من
أحرى لا يثقل عليه. إنها تجيب عن قيمة التفقه وقيمة التفقيه. هذه المسألة فيها عظمة، فيها مكانة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. الواحد يسأل عن حكم الشرع، واحد يجيب عن حكم الشرع. كان السيدة سراء تشكل مرجعية للشريعة وللفقه بين النساء. وأيضا نقرأ في دائرة كونها محدثة ومبلغة أنها كانت تعطي أولوية من ناحية اجتماعية لعلاقة الإنسان بالإنسان. فكانت تحدث كثيرا وتؤكد وتشدد على قضية الأسرة، وكانت تحث النساء على أن يكن من أفضل ما يمكن للمجتمع أن يقدمه باسم الإسلام. ورد أن السيدة سراء كانت تتحدث عن دور المرأة في أسرتها، فكانت تقول: ويل لامرأة غضب زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها وتعصي لها وأمرت. كانت تتحدث عن الوئام، الوئام في داخل الأسرة، لأن هذا الوئام في داخل الأسرة هو الذي يحقق الحياة الاجتماعية، النواة الأولى الاجتماعية لرقي المجتمع. وأيضا كانت السيدة سراء تؤكد على قضية الجار، قضية الجيران. وفي قضيتها المعروفة عن الإمام الحسن نجدها صلى الله تعالى عليه: رأيت أمي فاطمة قامت في محراب ليلة جمعها، فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. راقبها، سمعها من أول الليل إلى آخره لا تدعو لنفسها بشيء. فقلت لها: يا أمها، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. ومن حديث السيدة زهراء من تبليغها ورد العديد من النصوص التي تطفي على الجانب والدائرة السياسية اطفاءتها. فكانت عليها السلام تتحدث عن أمور الولاية وعن أمور الحكومة. ورد أن 30 صحابيا رووا حديثا للسيدة فاطمة عليه السلام تقول فيه: سمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبض فيه يقول: أيها الناس، يوشك أن أقبض، إلى أن قال: إني مخلف فيكم كتاب الله ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي. ثم أخذ بيد علي عليه السلام فقال: هذا علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض.
اللهم صل على محمد وآله.
ولعل من أهم ما ورد عن السيدة سراء في المجال السياسي هو تلك الخطبة التي كان لها دور كبير جدا في بقاء الحق وفي اختراق نور الحق إلى زماننا هذا. حينما دخلت السيدة سهراء عليه السلام مع ثلة من النساء إلى المسجد بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو تريد وهي تريد أن تسجل الموقف، وهي كانت خير داعية إلى وحدة المسلمين وإلى تفهم أن الإسلام هو الأصل وأن بقاءه هو الأصل وأن شوكة الإسلام لابد أن يحافظ عليها. ولكن مع ذلك كانت السيدة الزهراء تريد أن توصل كلمة الحق وأن تسجل كلمة الحق في التاريخ. دخلت مع ثلة من النساء بعدما خرجت من بيتها، وبيتها هو في حدود المسجد. خرجت ثم دخلت من الباب الرئيسي وضرب الستار بينها وبين قوم، ووقفت السيدة الزهراء وخطبت تلك الخطبة العصماء. مما قالته ما أرادت أن تبين فيه الصورة، الصورة الواقعية، الصورة التاريخية، الصورة الحاضرة، صورة المستقبل. قالت: أيها الناس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. طبعا يوجد صفات حتى يعرفها القوم من وراء الستار، أعلمتهم بهويتها: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله. أقولها عونا على بدر، وما أقول إذ أقول سرقا ولا شرطا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إن تعسوا تجدوه أبي دون نسائكم. لا يوجد في الأرض من يدعي أو تدعي أن أباها هو النبي إلا أنا، وأخا ابن عمي دون رجالكم، بلغ النذارة، تتحدث عن أبيه، بلغ النذارة، أنذر صابعا بالرسالة، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، وفهتم بكلمة الإخلاص، تفوهتم بكلمة الإخلاص، وفهتم بكلمة الإخلاص، وكنتم قبل أن يأتي أبي، وكنتم على شفا حفرة من النار، فأنقذكم منها نبيه، تعبدون الأصنام، وتستقسمون للأزلام، فأنقذكم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد بدر وبديع، وين كنتم؟ هذا وضعكم، كنتم على شفير النار، كنتم عبد الأصنام. وبعدما مني ببهم الرجال وذئبان العرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن ضلالة طلع قرن ضلالة، أو فتحت فاجرة المشركين، يعني فتحت فاتحة المشركين. ماذا كان يعمل النبي الذي كان يعمله على حد ما أرادت الزهراء أن توصله؟ أنه أنتم هكذا كان وضعكم في الشدة عند الصعاب، حينما كانت تغرق رغيات المشركين، ماذا كان يفعل النبي؟ قالت: قذف أخاه في لهواها. قذف أخاه، هي تتحدث عن زوجها بعلها بن عم النبي صلى الله عليه وآله، هو أخ رسول الله صلى الله عليه وآله. قذف أخاه في لهواها، لهواها هي عبارة عن لحم في أقصى صف الحلق حيث يضيق المجرى، قذفه في تلك الصعاب فلا ينكر، أي علي، حتى يطأ صماخها بأخمصه، حتى يطأ صماخها بأخمصه، يطأ صماخها، صماخ وثقب الأذن، هذه تصوير لطبيعة المعركة، أنه لا ينكفر، لا يشعر الحرب حتى يرى الصماخ بالأخمص. الأخمص هو عبارة عن الموضع المرتفع من باطن القدم، يعني حتى يجعل الأذن المشركين تحت قدمه. فلا ينكفئ حتى يضع صماخها بأخمصه ويثبت لهبها بحده مكدودا في ذات الله. هي تقارن، هي تعمل وصف بين حالهم وبين حال امير المؤمنين عليه الصلاه. حالكم كنتم عبده الاصنام وهو كرم الله وجهه، كنتم تستقسمون بالاسلام وهو كان يعيش حاله التوحيد، وحينما تكون الصعاب هكذا كان عليه مكدودا في ذات الله قريبا من رسول الله سيدا في اولياء الله، وانتم في بلهنية آمنون. بلهنية يعني سعة، وأنتم في بلهنية آمنون واقعون فرحون. كنت بحالة دعاء، علي السلام كان هو في وسط المعركة وأنتم في أمن ودعاء، تتوقفون الأخبار، تترقبون تتوقعون، عم تشوف الأخبار إنه شو صار، من قتل الآخر، من هزم، من ربح، وتنقصون عند النزال، أي تتراجعون حينما تنزلون، وتنقصون عند النزال على الأعقاب، حتى أقام الله بمحمد عمود الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذا المقطع من الخطبة هي تذكرهم، تذكرهم بنعمة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، وتذكرهم بأنهم كانوا قبل الإسلام في ذلك الظلام، وبعد الإسلام كانت حالهم في الدعوة، بينما الذي كان هو المقدام الذي وصفته بالشجاعة العالية والتصميم الشديد على إنجاز إرادة الله والكد في ذات الله والقرب من رسول الله والسيادة في أولياء الله، كان علي عليه السلام هو الذي يحمل هذه الصفات التي أرادت من خلالها أن يميز الناس بين من هو أولى بهذه الحاكمية ومن هو أولى بمن يحكم الناس ليوصلهم إلى مقام القرب الإلهي. كانت الزهراء خير محدثة، كانت تحدث في تزكية النفس وتحدث في تشريع الله وفقهه وتحدث في أمور المجتمع وتحدث في أمور السياسة، لنأخذ الزهراء ملهمة لنا في أن نخطو في هذا المجتمع خطوات يرضى الله تعالى عنا، لنسير مثلها نعمل على أنفسنا ونعمل في بقية المجتمع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.